أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بما أنه موسم جديد، لا بأس بأن ندعو إلى علمائنا الماضين أصحاب الفضل علينا، ونهدي لهم ثواب الفاتحة. قال الماتن: الحقيقة والمجاز وقد يقيدان باللغويين. تقدم الكلام أن البحث في علم البيان في مقاصد ثلاث، مع غض النظر عن التفاصيل أنها مقاصد، مقاصد يوم مقدمة وتحولت إلى مقصد. البحث في مقاصد ثلاث: المقصد الأول تشبيه، والمقصد الثاني المجاز، والمقصد الثالث الكناية. هذه المقاصد الرئيسية التي تبحث في علم البيان. تقدم الكلام في المقصد الأول بتمامه. الكلام فعلا من الماتن من المصنف في المقصد الثاني، وهو باب المجاز، والذي تقدم أيضا أن المقصود الأصلي في علم البيان هو باب المجاز. لماذا؟ لأن الدلالة العقلية هي التي يتأتى فيها اختلاف الطرق. صحيح، علم البيان هو العلم بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلف، فهذه الطرق المختلفة لا تتأدى بمن؟ بالدلالة الوضعية، وإنما تتأدى بالدلالة العقلية التي هي الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، الذي قلنا المحقق لها المجاز. الذي يحقق الدلالة العقلية هو المجاز، أما الذي يحقق الدلالة الوضعية حقيقة، الذي يحقق الدلالة العقلية المجاز، أما الذي يحقق الدلالة الوضعية التي لا يتأتى فيها ولا تدرس في علم البيان من هو؟ الحقيقة. فمن هذا يظهر أن الحقيقة لا تبحث في علم البيان، مع أن المصنف بحث الحقيقة. المقاصد هي التشبيه والمجاز والكناية، هذا واحد. الكلام في الباب الثاني وهو المقصد الثاني وهو المجاز. اثنين، قلنا تقدم أيضا أن علم البيان وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة في الخفاء والوضوح، وهذه الطرق المختلفة إنما تتأتى وين؟ في الدلالة العقلية، ولا تتأدى وين؟ في الدلالة الوضعية. الذي يحقق لي الدلالة العقلية من هو؟ المجاز، لأن المجاز ممكن أن يأتي بأكثر من طريق. والذي يحقق لي الدلالة الوضعية الحقيقة، دائما وأبدا اللفظ دال على المعنى الموضوع له، فعليه لا محل للحقيقة في علم البيان، لا تبحث في علم البيان. لماذا؟ لأن الحقيقة تحقق لي الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية مستبعدة في علم البيان، إنما البحث في الدلالة العقلية اللي هي التضمنية والالتزامية. واضحة؟ فعلى هذا راح يجين السؤال، أنه إذا كان الأمر كما تقول، إذا كان الأمر كذلك، فلما بحث المصنف الحقيقة في المقام؟ ليش بحث الحقيقة؟ أجيب عن ذلك، الجواب عن هذا السؤال أن المصنف إنما بحثها لأن الحقيقة كالأصل بالنسبة للمجاز، كالأصل بالنسبة للمجاز، فلذا جرت العادة على بحث الحقيقة قبل بحث المجاز، أن الحقيقة كالأصل للمجاز، فجرت عادة المصنفين في علم البيان أن يبحثوا عن الحقيقة قبل البحث عن المجاز. فالمجاز فرع عن الحقيقة. ليش؟ لأن دلالة اللفظ على المعنى غير الموضوع فرع عن من؟ عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع. وإنما قالوا كالأصل وليست أصلا، مو أصل وفرع، وإنما الحقيقة كالأصل، نزلوها أصلا للمجاز وليس أصلا للمجاز، للخلاف الذي تقدم من أن لكل مجاز حقيقة أو لا. منهم من جعلها موجبة كلية لكل مجاز حقيقة، فهذا عنده أن الحقيقة أصل للمجاز والمجاز فرع عنه. ومنهم من لم يلتزم بذلك وقال ممكن أن يكون هناك مجاز لا حقيقة له، مجاز لا حقيقة له، أكو مجاز. يعني شلون مجاز لا حقيقة له؟ يعني اللفظ هذا موضوع لمعنى لكن لم يستعمل في ذلك المعنى وإنما استعمل في المعنى الثاني، فأصبح المجاز موجود، لأن المجاز والحقيقة فرع الاستعمال كما سيأتينا، فيكون المجاز متحقق ولا حقيقة له. ليش؟ لأن الحقيقة إنما تتحقق ويقال حقيقة متى؟ إذا كان اللفظ موضوع ومستعمل في المعنى. هو وضع، إجا الأب وضع لفظ زيد الابن، وضعه، استعمله لم يستعمله، لأنه إذا استعمله صار حقيقة، لم يستعمله أصلا بس وضعه، قال هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم استعمل لفظ زيد في أخيه دائما وأبدا. ليش؟ لأن هذا الولد نستجير بالله مات، فاستعمل لفظ زيد في أخيه، فشي يصير هذا؟ يصير مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير المعنى الموضوع له. إلى حقيقة؟ ما إلى حقيقة. ليش؟ لأن لم يستعمل، وضع ولم يستعمل، فمجاز لا حقيقة له. هذا عندهم هم خلاف تقدم عندنا، وين؟ في الحقيقة والمجاز العقليين، هل أن لكل مجاز حقيقة أو لا؟ وكان رأي المصنف على شنو؟ المصنف والشارح على ماذا؟ على أنه لا نلتزم بأن لكل مجاز حقيقة، قد وقد، قد يكون للمجاز حقيقة وهو الغالب، وقد لا يكون للمجاز حقيقة وهو موجود ويمثل له بلفظ الرحمن. إذا تذكرون أن الرحمن موضوع لمعنى ولم يستعمل في ذلك المعنى وإنما استعمل في معنى آخر غير موضوع له، فأصبح مجاز لا حقيقة له. واضح أخوان؟ زين. ثم ذكر الماتن أن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز قد يقيدان بمن؟ باللغويين، لإخراج ماذا؟ لإخراج العقليين. فإن الحقيقة والمجاز العقليين يبحثان وين؟ في علم المعاني لا في علم البيان. قد يقيدان لإخراج العقليين، فإنهما لا يبحثا في علم البيان وإنما يبحثا في علم المعاني. هذا التقييد اعترض عليه الشارح، من أن تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين لإخراج العقليين ليس في محله، لذا أكثر المصنفين لم يقيدوا بهذا القيد. لماذا؟ لأن تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين اصطلاحا عند أهل الفن ينصرف إلى أنه قيد احترازي لإخراج الحقيقة والمجاز العرفي والحقيقة والمجاز الشرعي. حقيقة والمجاز العرفي والحقيقة والمجاز الشرعي، إذا نريد نخرجهم شو نقول؟ نقول حقيقة ومجاز لغوي، فهو يقابل الشرعي ويقابل العرفي، وهذه الثلاثة تقابل من؟ تقابل من؟ تقابل العقل. فإذا أريد الحقيقة والمجاز العقلي قيدا بالعقليين، وإذا أريد ما يقابلهما أطلقا ولم يقيدا ليكون شامل للأفراد الثلاثة. وفي المقام البحث عن الأفراد الثلاثة سواء كان لغوي أو كان عرفي أو كان شرعي، فكان المناسب كما صنع بعض المصنفين المؤلفين أنهم لم يقيدا بهذا القيد، فكان الأولى للمصنف ترك هذا القيد من دون التعرض له. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان بعد المقصد الأول اللي هو التشبيه. أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز دون الحقيقة. لماذا؟ إذ به يتأتى اختلاف الطرق في الوضوح والخفاء دون الحقيقة. فالمجاز هو الذي يحقق لي الدلالة العقلية التي تبحث في علم البيان، داخلة في علم البيان. أما الحقيقة فيحقق لي الدلالة الوضعية التي هي مستبعدة، فلذا يستبعد بحث الحقيقة. راح يجي السؤال، إذا كان الحقيقة مستبعدة في علم البيان فما الوجه في بحثها وتعريفها والخوض فيها؟ إلا هذا جواب، جواب لسبب ذكر مبحث الحقيقة. إلا أن الحقيقة لما كانت كالأصلي للمجاز، وقلنا لماذا قال كالأصلي ولم يقل أصلا؟ لما أجبنا عنه، إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في ما وضع له. ما هو جواب لما كانت؟ شنو جوابها؟ جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. لما كانت الحقيقة كالأصلي جرى البحث عنها قبل البحث عن المجاز. وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في باب الإسناد والبحث عنهما في علم المعاني لا في علم البيان. ثم هذا الاعتراض، اعتراض الشارح، والأكثر من المصنفين والمؤلفين ترك هذا التقييد لأنه يوجب الالتباس، يوجب التوهم، لأن التقييد به ينصرف الذهن على أن الخارج عن البحث هو العقل، هو الشرعي والعرفي لا العقلي، إذ لو أريد إخراج العقلي لجيء بهما مطلقين من دون قيد. نقول الحقيقة والمجاز نعرف يعني ليس عقلي، لأنه لا يراد العقل إلا من خلال التقييد، أن يقال الحقيقة والمجاز العقليين. نعم. ليش؟ أي؟ أي؟ لا ماكو هذا. قد وقد يقيدان هو بعد، ماكو داعي لتقييدهن. من يقيدهن؟ ما حد مقيدهن، هو جاي يقول لا مانع أن تقيدهن، هو جاي يلتزم. وقد يقيدان باللغويين، لو كان يرى كما يرى المصن الشارح ما 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 ذكر هذا، هذا زائد. وقد يقيدان، ليش تقيدهن؟ أصلا أنت ينبغي أن تعترض على من قيد، لكن من عدم الاعتراض وقبل بالتقييد يجعل الاعتراض حال حال غيره، يقبل بالتقييد ولم يقيد فعلا لكن يقبل بالتقييد. والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرع والعرفي، مع أنهما داخلان في البحث اللغوي والشرعي والعرفي داخلان في علم البيان. ثم قال الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. الحقيقة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاح. ما ذكره المصنف في المتن هذا المعنى الاصطلاح، أما المعنى اللغوي فقد تعرض له الشارح قبل بيان المعنى الاصطلاح. فالمراد من الحقيقة لغة هي وصف بزنة فعيل. الحقيقة وصف بزنة فعيل، وهو إما بمعنى اسم مفعول يعني فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل يعني حقيق بمعنى حاق، حقيق الثابت. الحاق يعني شنو؟ واضحة؟ حقيق يعني حقيق بمعنى حاق بمعنى ثابت. فهي إما فعيل بمعنى فاعل يعني حقيق بمعنى حاق بمعنى ثابت، يعني اللفظ الثابت في محله ولم ينتقل إلى محل آخر. فإما فعيل بمعنى فاعل يعني حقيق بمعنى حاق، وإما بمعنى اسم المفعول، يعني حقيق بمعنى محقوق، يعني مو هو الثابت وإنما وقع عليه الثبوت. فشي يصير؟ المثبت حقيق ثابت بمعنى مثبت، واضحة؟ حقيق بمعنى محقوق يعني مثبت، يعني اللفظ المثبت في محله ولم ينقل للمبني للمجهول اسم مفعول، ولم ينقل المن إلى محل آخر. واضح أخوان؟ فهو وصف بزنة فعيل، والمراد منه إما اسم فاعل بمعنى حاق، وإما بمعنى اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى محقوق. فإذا كان اسم فاعل فهو مشتق من المتعدي، صحيح؟ مشتق من اللازم عفوا، حقيقي يصير مشتق من اللازم. وإذا كان اسم مفعول فيكون مشتق منين؟ مشتق من الفعل المتعدي. زين، فعلى هذا البيان أن الحقيقة لغة وصف بزنة فعيل حقيق، من هذا يظهر أن التاء في الكلمة زائدة عارضة وليست من أصل الكلمة، لأن أصل الكلمة حقيق إما بمعنى حاق أو بمعنى محقوق، والتاء زائدة عارضة على هذه الكلمة وليست من أصل الكلمة، فلذا اختلفوا في هذه التاء على قولين. القول الأول اللي ذهب إلى صاحب المفتاح من أن هذه التاء للتأنيث، لتأنيث اللفظ، إنما جيء بها للتأنيث. وبما أنه تقدم أن فعيل، يعني بيان شلون للتأنيث، بما أن فعيل تقدم عندنا إما أن تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فإذا كانت بمعنى فاعل على الوجه الأول يعني حقيق بمعنى حاق، والتاء جيء بها للتأنيث، فعلى أنها اسم فاعل يصير الأمر واضح أن اسم الفاعل إذا أريد تأنيثه شو نجيب له؟ نجيب له التاء، فتكون التاء للتأنيث وهو أمر واضح. الكلمة الحقيقة واضحة؟ كلمة حقيقة في هذا المعنى، فاسم الفاعل إذا أريد تأنيثه يؤتى له بتاء التأنيث، وهذا ليس بعزيز. فيقال رجل ظريف وامرأة ظريفة، رجل ظريف فعيل، رجل ظريف فعيل يعني شنو؟ بمعنى فاعل، وامرأة ظريفة، فجيء بالتاء. هذا إذا كان المراد من فعيل اسم فاعل. إذا كان المراد من فعيل بمعنى اسم المفعول، هذا احنا أنا تعمدت ذكره لأن بي لطافة، هو صح شوية مزعج بس بي لطافة، اللي هي قضية التاء. إذا كان فعيل بمعنى مفعول فهذا مما يستوي فيه التذكير والتأنيث، لكن متى؟ مو مطلقا، وإنما إذا كان جاريا على موصوف، فتقول رجل جريح وامرأة جريح، هذا فعيل بمعنى مفعول، رجل جريح يعني شنو؟ مجروح، وامرأة جريح بمعنى مجروحة. ففعيل بمعنى مفعول مما يستوي فيه التذكير والتأنيث ولا تلحقه تاء التأنيث. فأنت أيها السكاك شلون تقول التاء للتأنيث؟ يقول ليس على إطلاقه، وإنما فعيل بمعنى مفعول لا تلحق علامة التأنيث ويستوي فيه التذكير والتأنيث إذا كان جاري على موصوف، يعني إيش إله؟ إلى موصوف، موصوف أعم، سواء كان موصوف اصطلاحا أو كان مبتدأ أعم، صحيح؟ أما لو جرد عن الوصفية ولم يكن جار على موصوف فتلحقه علامة التأنيث لدفع الالتباس. إذا تريد تقول بس جريح، إذا تريد تقول بس جريح، فعندما تقول جريح هذا جاري على موصوف؟ لا، ما جاري على، رأيت جريح، إذا شو ينصرف ذهني؟ على أنك رأيت رجلا جريحا. أما إذا امرأة فلا بد من إلحاق التاء للتمييز ما بين التذكير والتأنيث. إنما جريح يتميز التذكير عن التأنيث فيما لو كان الموصوف مذكور، رأيت رجلا جريحا، رأيت امرأة جريحا، هذا تميز. من يتميز؟ من الموصوف. هذا إذا جرى على موصوف استوى فيه التذكير والتأنيث، لكن إذا جرد عن الموصوف إذا جرد عن الموصوف وأصبح لفظا مستقلا فلا بد من إلحاق التاء تاء التأنيث إذا أريد منه المؤنث لدفع الالتباس، فتقول رأيت جريحا ورأيت جريحة. وهذا له مثل نطيحة، نطيحة يعني هو نطيح ونطيحة. نطيحة إذا أريد المراد منها نطيحة شو تصير إذا مؤنث؟ لابد من إلحاق التاء. بعد ذبيحة، ذبيح وذبيحة نفس الكلام، إذا أريد مؤنث واجب إلحاق التاء. والكلام كذلك في الحقيقة، لما أريد تأنيث الحقيقة فلابد من إلحاق التاء لها. خلاصة ما ذكرناه بشكل سريع أن التاء تبين أنها ليس من أصل الكلمة فما وإنما عارضة على الكلمة. ما هو الموجب الذي اقتضى أن تعرض التاء على الكلمة؟ اختلفوا فيه في وجهين، السكاكي على أنها تاء التأنيث، وبما أن فعيل إذا كان بمعنى اسم فاعل فهذا أمره هين لأن اسم الفاعل يذكر ويؤنث. أما فعيل بمعنى مفعول فإن كان جار على موصوفه استوى فيه التذكير والتأنيث صحيح، فلا تلحق علامة التأنيث. أما إذا لم يجري على موصوفه فلا بد من إلحاق التاء للتأنيث للفرق بينها وبين المذكر. هذا وجه التأنيث. الوجه الثاني الذي اختاره الشارح يقول احنا كلها ما ندخل به، هذا تعب وهوسه وتكثير كلام بلا فائدة. هذه التاء تاء نقل، علامة على أن هذه اللفظة نقلت من معنى إلى معنى آخر. واضحة؟ هذه اللفظة نقلت من معنى إلى معنى آخر، نقلت من شيء من باب سموه معنى عفوا بالأدق، نقلت من باب إلى باب آخر. فأصلها الوصفية، مو قلنا لغة شنو هي؟ وصف. فأصلها الوصفية، نقلت من الوصفية تسامح في التعبير وأصبحت علما على الكلمة المستعملة فيما وضعت له. فإذا قلنا أسد المستعمل في الحيوان المفترس، شو يسمون أسد؟ ماذا يطلقون على أسد؟ حقيقة صحيح، أسد مستعمل في الرجل، أسد مستعمل في الحيوان المفترس، شو يسمون أسد؟ حقيقة. فسمي أسد اسم، اسم صارت، كانت هي وصفا، فنقلت من باب الوصفية المن إلى باب الاسمية، أصبحت اسما على شيء، أصبحت اسم لللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له. واضحة؟ فجيء بالتاء للدليل على أن هذه اللفظة نقلت من باب الوصفية إلى باب الاسمية، أصبحت اسما وليست وصفا. واضح أخوان؟ تنبيه لما اختاروا التاء علامة على الفرعية. هسه التاء ايش جبناها شنو؟ مو علامة على الفرعية، على أن هذا فرع عن أصل، لأن الأصل وصفية ثم نقلت المن إلى الاسمية، فجئنا بالتاء للدلالة على أن هذا فرع عن أصله. ليش اختاروا خصوص التاء؟ قالوا لأن التاء تستعمل مع الفرع، فالمذكر أصل الألفاظ ويتفرع عنه المؤنث، والمؤنث كيف يتميز عن الأصل؟ بالتاء. فلما كانت التاء تستعمل مع الفرع وهو المؤنث للدلالة على الفرعية، جئنا بالتاء أيضا واستعرناها المن للدلالة على الفرعية في المقام. واضح أخوان؟ قال الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت. فصير حقيق بمعنى حاق، يعني بمعنى ثابت اسم فاعل، أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبتته. فش تصير الكلمة المثبتة التي وقع عليها الثبوت. نقل من هو لفظ الحقيقة أو لفظ حقيق، نقل إلى الكلمة الثابتة في مكانها أو المثبتة في مكانها الأصلي، يعني نقل من كونه وصفا إلى كونه اسما على الكلمة الثابتة في مكانها. والتاء على هذا فيها للنقل، التاء عارضة لأن أصل الكلمة حقيق، والتاء عارضة عليه، وهذا العروض بسبب بيان أن هذه الكلمة فرع عن أصل، واضحة اللي عبرون عنها تاء النقل. والتاء فيها للنقل وليست للتأنيث كما ذكر السكاكي. نقل منين؟ نقل من الوصفية اللي هي حقيق الأصل فيه الوصف، إلى الإسمية. من والإسمية؟ من أنها بعد ذلك تستعمل اسما لللفظ، يا لفظ الذي يستعمل في معناه الموضوع له. فنقول مثلا أسد المستعمل في الرجل الشجاع، شنو أسد؟ حقيقة. نسميه شنو؟ نسميه حقيقة. هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفها الماتن بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. زين، بيان مفردات التعريف. قوله الكلمة شو تصير؟ هذا جنس التعريف، شاملة للحقيقة وشاملة للمجاز، أو قل بمنزلة الجنس. صحيح هذا مو جنس، بمنزلة الجنس في هذا الأمور الاعتبارية. فغير الكلمة لا تسمى حقيقة ولا تسمى مجازا وإن أدت معنى، يعني الفعل الذي يؤدي معنى يسمى حقيقة؟ لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة والمجاز فرع الكلمة، فرع الألفاظ. زين، المستعملة هذا بمنزلة الفصل الأول، هو عدة فصول راح يذكر، بمنزلة الفصل الأول أو قل خاصة، خاصة التعريف. احترز بها عن الكلمة الموضوعة ولم تستعمل فلا تسمى حقيقة. فالحقيقة وكذلك المجاز سيأتينا فرع من؟ فرع الاستعمال. أما قبل الاستعمال فلا تسمى الكلمة لا حقيقة ولا مجاز، وإن كانت موضوعة للمعنى، وإن كانت موضوعة للمعنى فلا تسمى حقيقة. لماذا؟ لأنها غير مستعملة، والحقيقة هي الكلمة المستعملة. فالمستعملة فصل أو بمنزلة الفصل أو الخاصة، يحترز به عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع، فإنها لا تسمى حقيقة. زين، فراح يصير ياهو الأعم الموضوعة والمستعملة بهذا المقدار، بهذا المقدار في الحقيقة يا الأعم الموضوع أعم، لأن موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل، واضحة؟ موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل. موضوع مستعمل حقيقة، موضوع غير مستعمل لا يسمى حقيقة. زين، قوله فيما وضعت له، هذا القيد فيما وضعت له، هذا قيد ثان احترازي يحترز به عن الكلمة الموضوعة، كلمة موضوعة ومستعملة في غير ما وضعت له، فهي هم موضوعة وهم مستعملة، لكن وين استعمالها؟ في غير ما وضعت له، فهذه لا تسمى حقيقة. كما في المجاز والغلط، كما في المجاز والغلط. فقول القائل رأيت أسدا وأراد به الرجل الشجاع، أسد كلمة موضوعة وما موضوعة، مستعملة وما مستعملة، لكن وين مستعملة؟ في غير ما وضعت له، الاستعمال خالف الوضع، فهذه لا تسمى حقيقة، لأن الحقيقة يجب أن يكون الاستعمال موافقا للوضع لا مخالفا له. وكذلك بالنسبة إلى الغلط، كما لو أشار المشير إلى الفرس وقال هذا كتاب، فالكتاب لفظة كلمة موضوعة، وقد استعملها الآن المستعمل، استعملها، ما نقول ما استعمل، استعمل، لكن استعماله شنو؟ استعماله غلط، لأن المعنى المستعمل فيه غير المعنى الموضوع له، ولا توجد مناسبة، لذا حكم عليه بأنه غلط. فيما وضعت له قيد احتراز يحترز به عن المجاز وعن الغلط. ومن هذا يتضح، من هذا البيان البسيط اللي ذكرناه إن شاء الله يتضح أن الجار والمجرور فيما وضعت له بمن متعلق؟ بمن متعلق؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له، هاي مجار ومجرور ولا؟ صحيح، الكلمة المستعملة، مستعملة هذا مشتق يتعلق به في راحة الفعل، مستعملة وين؟ فيما وضعت له، فقيد فيما وضعت له هذا الظرف ظرف اللغو متعلق بمن؟ متعلق بالمستعملة. زين، بس احنا خلينا نقرأ هذا المقدار والاعتراض اللي راح يجي حتى البقية على يوم غد، اليوم نحتاج شوية تحريك. زين، الكلمة وهي في الاصطلاح، والحقيقة في الاصطلاح، الكلمة المستعملة فيما أي في معنى، فما واقعة على معنى، ما واقعة مجرور في، واقعة على معنى، كلمة مستعملة في معنى، أي معنى؟ وضعت تلك الكلمة له لذلك المعنى، في اصطلاح التخاطب، أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. نقرأها سريع لأن ما وصلنا لها. فالظرف أعني في اصطلاح، هساي هم راح نعبرها نقراها لأنهم هو قدم مؤخر كثيرا، متعلق بوضعت وتعلقه بالمستعمل على ما توهمه البعض مما لا معنى له، هذا محل كلامنا، المفروض هذا يأخره مع كل قيد يذكر ما يأتي عليه من اعتراض. فاحترز بيان مفردات التعريف، فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال وش وقت؟ وبعد الوضع، موضوعة لكن بعد ما حد مستعملها، فلا تسمى حقيقة لأن الحقيقة فرع الاستعمال. فاحترز بالمستعمل عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع، فإنها لا تسمى لا حقيقة ولا مجازا. واحترز بقوله فيما وضعت له عن الغلط، نحو خذ هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب، فالفرس كلمة موضوعة مستعملة في موضعه وفي غير موضعه، في غير ما وضع من دون مناسبة فهو غلط. وعن المجاز، واحترز بقوله فيما وضعت له عن الغلط وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، استعمال الأسد في الرجل الشجاع، فمن يجي للأسد شو نقول؟ كلمة صحيح مستعملة، صحيح بمن مستعملة؟ في غير ما وضع، مو في ما وضع، فلذا هي خارجة عن تعريف الحقيقة، كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع. زين، فاش خرجنا هنا في قيد فيما وضعت له اخوان؟ ايش خرجنا؟ خرجنا المجاز وخرجنا الغلط. المجاز عام، سواء كان مجازا مرسلا او كان مجاز استعاره، سواء كان مجازا مرسلا او كان مجاز استعاره، يعني خرجنا مثل اطلاق لفظ الكل واراده البعض، اطلاق لفظ المحل واراده الحال، فلتجتمع المدرسة، المدرسة شنو؟ طلابها يعني، فأطلق المحل وأراد الحال، هذا مجاز مرسل. علاقته الحالية صحيح؟ علاقته الحالية أو لا، أو كان مجاز من قبيل الاستعارة، كاستعارة لفظ أسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة. كما تقدم أن الاستعارة إذا كانت العلاقة بين المعنيين المشابهة فشو تصير؟ المجاز إذا كانت العلاقة بين المعنيين المشابهة شو تصير؟ استعارة. وإذا كانت العلاقة بين المعنيين معنى الأصلي والمعنى الثاني غير التشبيه، علاقة كل جزء، جزء كل، حال ومحل، سبب ومسبب، لازم وملزوم، فالمجاز مرسل. إذن المجاز على هذا الكلام كلام الشارح مطلقا خارج بمن بقيد فيما وضعت له. بعض يعترض يقول لا، المجاز المرسل خارج من التعريف أمره واضح، لكن الاستعارة ليست خارجة عن التعريف بل هي داخلة في التعريف. ليش شاملها التعريف؟ لأن الاستعارة لفظ مستعمل فيما وضع له تأويلا، فالوضع على قسمين هم تقدم عندنا صحيح، وضع تحقيقي وضع تأويلي. هذا اللي قلنا يحلون به مشكلة من اخوان في اول كتاب علم البيان، قلنا يحلون مشكلة الوضع الاعم من التحقيق والتأويل، يحلون به مشكلة من أن المجاز من الدلالة المطابقية وليست من الدلالة الالتزامية، وقلنا المفروض يرحون للدلالة المطابقية ويغيرون التعريف. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية شنو تعريفها؟ هي دلالة اللفظ على تمام المعنى المستعمل والموضوع، موضوع. والمجاز ما موضوع، ما موضوع لهذا المعنى مستعمل فيه. إيش قلنا؟ إيش قالوا؟ قالوا نحل المراد من المعنى الموضوع الأعام سواء كان وضعا تأويلا أو تحقيقا. نايجي نبس هذا يقول أنتم راح تجون يا علماء البيان تصرحون أن الاستعارة فيها وضع تأويلي، فالمتكلم يؤول أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد ويستعمل هذا اللفظ بأحد أفراده، غاية الأمر أن أفراده شنو؟ تأويلا تنزيلا مو تحقيقا. فيكون للأسد فردان، فرد تحقيق وهو المعروف، وفرد تأويلي وهو زيد، فهي موضوعة بالتأويل، فعليه قيد فيما وضعت له. أخرج المجاز بقول مطلق ليس في محله، وإنما أخرج المجاز المرسل دون الاستعارة، لأن الاستعارة موضوعة بالوضع التأويلي لا بالوضع التحقيقي. الشارح أول ما رد عليه بمن بالمثال، شوف بمن مثل، قال وبقوله فيما وضعت له عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره مثل من؟ كالأسد. الأسد استعارة، فهو خرج الاستعارة مثل المن، مثل للمجاز الخارج بمثال الاستعارة، ملتفت لذلك. ليش؟ حتى يمهد إلى دفع هذا الاعتراض من أن تعريف المصنف غير مانع من دخول الأغيار، لأن الاستعارة داخلة في هذا التعريف، حيث أن الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له، لأن المراد من الوضع الأعم سواء كان وضعا تحقيقيا أو وضعا تأويليا. هو يقول لا، إذا قلت رأيت أسدا هذا خارج عن الحقيقة، وأردت بالأسد الرجل الشجاع. ثم بعد ذلك هو أجاب قال لأن الاستعارة وإن كانت موضوع هذا الجواب إن شاء الله يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.